إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بنى الإمام المجدد رحمه الله تعالى رسالته في الأصول الثلاثة على أجوبة الأسئلة التي يسألها العبد في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فقال رحمه الله تعالى في بيان الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم فصل بعد ذلك هذه الأصول أصلاً أصلاً. الأصل الثالث: معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 في النبوة. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قوله رحمه الله: الأصل الثالث، أي من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، قوله: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نجاة ولا فلاح إلا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، قوله: وهو محمد، هذا هو أشهر أسمائه، وقد ذكر في القرآن 4 مرات، منها قوله تعالى: محمد رسول الله. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم أيضا أحمد. والفرق بين محمد وأحمد أن محمدا اسم مفعول، وأما أحمد فاسم تفضيل، ومحمد الفعل وقع من الناس، أي أن الناس يحمدونه، وأما أحمد فالفعل وقع منه، أي أنه أحمد الناس لله جل وعلا. قوله: ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب اسمه شيبة، يقال له شيبة الحمد لجوده، وسمي بذلك لأن عمه المطلب قدم به مكة وهو رديفه، وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبدا له، فقالوا: هذا عبد المطلب، فعلق به هذا الاسم. قوله: ابن هاشم، هاشم اسمه عمرو، وسمي بهذا لهشمه الثريد مع اللحم لقومه. قوله: وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والخليل من الخلة، وهي أعلى مراتب المحبة. قوله: وله من العمر 63 سنة، ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من ربيع الأول عام الفيل. قوله: منها 40 قبل النبوة، النبوة من النبأ وهو الخبر، وقيل من النبوة وهي الارتفاع لارتفاع رتبته صلى الله عليه وسلم. قوله: 23 في النبوة، النبي هو من أوحي إليه بتجديد شرع من قبله، أما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع جديد ورسالة أعم من جهة نفسها أخص من جهة أصحابها. قوله نبئ بقرأ أي أنزل عليه وهو في غار حراء. قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق فصار بذلك نبيا. قوله وأرسل بالمدثر بعد فترة الوحي، أتاه جبريل عليه السلام بقوله تعالى يا أيها المدثر فصار بذلك رسولا. قوله وبلده مكة أي ولد صلى الله عليه وسلم في مكة، وهاجر إلى المدينة بعد أن هموا بقتله صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى المدينة. بعثه الله بالندارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد، فبدأ صلى الله عليه وسلم بالندارة عن الشرك لأن العبادة لا تصلح مع وجود الشرك، لقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قوله والدليل أي الدليل على أن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد، قوله تعالى يا أيها المدثر. المدثر هو المتدثر في ثيابه المتغشي بها من الرعب. قم فأنذر أي قم من دارك وحذر المشركين من عذاب ربك إن لم يؤمنوا. وربك فكبر أي اخصص ربك تعالى بالتعظيم والتكبير. وثيابك فطهر، هذا كناية عن تطهير النفس من المذام أي طهر نفسك من الذنوب. والرجز فاهجر أي اهجر الأوثان والمآثم ولا تقربها. ولا تمنن تستكثر أي لا تعطي طالبا الكثير عوضا عنه. وقيل لا تمنن على الله بعمل مستكثرا. ولربك فاصبر أي على طاعته وأمره تعالى. بعدما ساق المصنف رحمه الله تعالى الدليل على إرسال النبي بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد، ذكر معنى الآيات فقال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها ومن أهلها. فلا يتم توحيد العبد حتى يتبرأ من الكفر وأهله ويهجرهم. وأما الفرق بين الأصنام والأوثان، فالأوثان هي كل ما عبد من دون الله عز وجل، أما الأصنام فهي الحجارة التي تعبد من دون الله عز وجل. قوله أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في بيان التوحيد والدعوة إليه وبيان الشرك والإنذار عنه والتحذير منه، أخذ 10 سنين قبل فرض الصلاة التي هي عماد الدين وقبل بقية الشرائع. قوله وبعد العشر عرج به إلى السماء. الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح معا، وكان يقظة لا مناما. والإسراء والمعراج كان في السنة 12 من البعثة، ففي الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية في السنة 12 من البعثة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ففرض الله عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. قوله وفرضت عليه الصلوات الخمس كان أول فرضها 50 صلاة إلى أن صارت 5. قوله وصلى في مكة 3 سنين بعد أن عرض به صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه قبل الهجرة. أما على الراجح فإنه صلى في مكة 1 سنة فقط. والإسراء في اللغة السير بالشخص ليلا، وقيل بمعنى سرعا، وشرعا هو سير جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمعراج لغة الآلة التي يعرج بها وهي المصعد، وشرعا هو عروج الرسول صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء. قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قوله وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لذلك صارت الهجرة واجبة، فلا يتم الفرض والواجب إلا مع مفارقة المشركين عن الأوطان. قوله والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إحرازا للدين. وسمي المهاجرون مهاجرين لأنهم هجروا ديارهم وأوطانهم التي نشأوا بها لله رب العالمين. قوله والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قد حكي الإجماع على وجوب الهجرة وهي باقية إلى أن تقوم الساعة باتفاق من يعتد به من أهل الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله، أي بالمفارقة لأهل الشرك. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالإقامة بين أظهر الكفار قالوا فيما كنتم، أي لما مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة. وهذا استفهام إنكاري توبيخي، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي عاجزين عن الهجرة. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أي إلى المدينة فتتخذوها دارا، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي بئس المصير إلى جهنم. وهذا فيه أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه مرتكب كبيرة من الكبائر، إلا المستضعفين من الرجال والنساء، أي العاجزين من الرجال والنساء. والولدان جمع وليد ووليدة، والوليد هو الغلام قبل أن يحتلم، لا يستطيعون حيلة، أي من مفارقة المشركين، فلا يقدرون على الهجرة قدرة مالية أو بدنية، ولا يهتدون سبيلا، أي لا يعرفون طريقا للخروج من مكة إلى المدينة. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أي أن يتجاوز عن المستضعفين. عسى من الله عز وجل واجبة، أما من العبد فعسى تفيد الرجاء. وكان الله عفوا غفورا، يتجاوز عن سيئاتهم غفورا لمن تاب منهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، أمر الله عباده بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرضه الواسعة حتى يتمكنوا من إقامة دينهم، فإياي فأعبدون، أي وحدوني في أرض التي خلقتها ومن عليها لكم.
قال البغوي رحمه الله: البغوي هو محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود صاحب التفسير وصاحب شرح السنة، توفي سنة 1650. نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، فأفاد أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه ليس بكافر، لكنه عاصم بتركها، فهو مؤمن ناقص الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة، أي على وجوب الهجرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، أي لا تنقطع الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حتى تنقطع التوبة، ويكون ذلك قرب قيام الساعة. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، أي لما فشى التوحيد وآمن به الناس وأقاموا الصلاة، أمر ببقية شرائع الإسلام التي تعبدنا الله تعالى بها، مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل أحد بحسبه. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، أي موجود محفوظ لكل من تمسك به، وهذا دينه، أي الذي ترك أمته عليه، وتكفل الله بحفظه، وتوارثه أهل العلم خلفا عن سلف، لا خير إلا دل الأمة عليه. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، ولا شر إلا حذرها منه خوفا على أمته من الوقوع في المهالك. وجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والشر الذي حذرها منه الشرك، والشرك أساس كل شر، وجميع ما يكره الله ويأباه أن يمنعه من الأقوال والأعمال، بعثه الله إلى الناس كافة عربهم وعجمهم، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، الثقلان هما الجن والإنس. قال: والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكمل الله به الدين، أي لم يتوقف صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالة الله تعالى حتى أكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، من أحق نعم الله على هذه الأمة أن الله أكمل لها دينها، فلا يحتاجون إلى دين سواه. وأتممت عليكم نعمتي، من تمت عليه النعمة فقد أفلح كل الفلاح، ورضيت لكم الإسلام دينا فارضوه لأنفسكم. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت، أي يا محمد ستموت، وهذا هو معتقد أهل السنة. أما المخرفون فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت. قوله وإنهم ميتون، أي سيموتون، لقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. قوله: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي ستختصمون يوم القيامة فيما أنتم فيه بين يدي الله جل وعلا. فهذا بيان موجز للأصل الثالث من الأصول الثلاثة: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. معنى شهادة أن محمدًا رسول الله، الإخبار القاطع عن اعتقاد قلب الشاهد المقتضي للعمل أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله تعالى إلى جميع الثقلين، يدعوهم إلى عبادة الله تعالى بما شرع بواسطته من طريق وحيه إليه. وتقتضي هذه الشهادة من الشاهد أموراً عدة: الأول، تصديقه فيما أخبر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الثاني، طاعته فيما أمر، فإنه لا يأمر إلا بطاعة الله عز وجل، قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الثالث مما تقتضيه شهادة أن محمدًا رسول الله اجتناب ما نهى عنه وزجر، فإنه يبلغ عن الله دينه، فما نهى عنه فهو معصية لله تعالى، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الرابع من مقتضيات شهادة أن محمدًا رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع، فإن الله تعالى نسخ بشرعه الأديان السابقة، قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الخامس، اعتقاد أنه ليس له شيء من خصائص الربوبية، فلا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا رشدا، ولن يجيره من الله أحد، وليس له شيء من تدبير الملك وتصريف الكون. وبذلك يعلم أنه ليس له صلى الله عليه وسلم من خصائص الإلهية شيء، فليس له حق في العبادة، فلا يدعى مع الله ولا يستغاث به ولا تشكى الشدائد إليه ولا يذبح له لطلب شفاعة أو غيرها ولا ينذر له، لأن ذلك حق خالص لله تعالى. وأما هو صلى الله عليه وسلم فإنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. السادس من مقتضيات شهادة أن محمدًا رسول الله تصديقه فيما أخبر، فإنه لا يقول على الله وفي دين الله إلا الحق، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: اكتب، يعني الحديث، فوالله ما يخرج منه، وأشار إلى فيه، إلا الحق. وعصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون من الدين من مسائل الإجماع التي أجمع عليها المسلمون، والقول بخلافه قدح في منصب النبوة والرسالة، وقدح في سند الشريعة والسنة، وهكذا ما يبلغونه من أمر الدنيا جازمين. السابع من مقتضيات شهادة أن محمدًا رسول الله أن الله تعالى شهد على صدقه صلى الله عليه وسلم بقوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وبفعله حيث أيد رسوله والمؤمنين بالآيات البينات وألوان البراهين القاطعات، وبتمكينهم من رقاب أعدائهم، وجعل الدائرة لهم على عدوهم، وبإقراره له على ما يقوله ويفعله مما ينسب إلى ربه، فلو كان كاذبا عليه وحاشاه لعاجله بالعقوبة، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الشهيد، أي المطلع الذي لا يغيب عنه شيء، بل هو مطلع على كل شيء، عالم بتفاصيله. ومن ذلك أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ودعوته وأحوال من استجاب له ومن عارضه وعاداه. الثامن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما فضله الله تعالى به على غيره من المرسلين والنبيين عليهم من ربهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذه الخصائص النبوية كثيرة، أفردها بالتصنيف جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن تلك الخصائص ختم النبوة والرسالة به صلى الله عليه وسلم، فلا يبعث نبي بعده يبدل دينه أو ينسخ شريعته. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وختم بي النبيون. وإذا ختمت النبوة فقد ختمت الرسالة، لأن النبوة أول الرسالة وأصلها، وقد أجمعت الأمة على هذه العقيدة، عقيدة ختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأجمعت الأمة على تكفير مدعي النبوة بعده من أمته، ووجوب قتل من يدعيها إن أصر على ذلك، وأجمعت الأمة على كفر من صدق من تنبأ، وعلى قتله إن لم يرجع عن تصديقه، كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم مسيلمة الكذاب وأتباعه حتى قتل مسيلمة، وقتل من لم يكفر بنبوته ومن لم يكذبه ويحدد إيمانه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشكل على هذا ما تواترت به النصوص من نزول المسيح ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان، فإنه عليه السلام لا يأتي بدين وشرع جديد، وإنما ينزل خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمته، يحكمهم بشريعة الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل المنسوخة والأديان الباطلة. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أيده بالقرآن المجيد الذي هو أعظم آيات الأنبياء والمرسلين على الإطلاق، وهو الكتاب المحفوظ من التبديل أو التغيير أو النسخ إلى أن يرفع في آخر الزمان، وهو أبلغ الآيات وأنفعها. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عموم رسالته للثقلين كافة للجن والإنس من حين بعثه الله إلى أن تقوم الساعة، فقد كان الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله يبعثون إلى أقوامهم خاصة، أما هو صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس كافة إلى يوم القيامة. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. أي المخاطبين وكل من بلغه القرآن من اللاحقين إلى يوم الدين، لأنذركم به ومن بلغ. وفي الحديث الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، الحديث وفيه: وأرسلت إلى الناس كافة. وفي الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمته المستجيبة له خير أمة أخرجت للناس، فهم خير الأمم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون يوم القيامة 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه السلام، فهو خيرهم وأشرفهم وأحبهم إلى الله. وكل المرسلين والنبيين خير وشريف وحبيب عند الله عز وجل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمهم وهو أكرمهم على الله عز وجل. فإن الأنبياء والمرسلين هم سادات الناس وأشرافهم وخيارهم. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد جمع الله تعالى أرواح النبيين والمرسلين في مثال أجسادهم، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما في مسجد بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الشفاعة العظمى لأهل الموقف يوم القيامة، ليقضي بينهم ربهم، حيث يتدافع هؤلاء العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، كل يعتذر عنها ويحيل الناس إلى الذي بعده حتى تنتهي إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيقوم عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها أنا لها، فيشفع ويشفعه الله، ويأتي سبحانه على ما يليق بجلاله لفصل القضاء بين عباده، وهي المقام المحمود أو من المقام المحمود الذي يبعثه الله إياه يوم القيامة، كما فسر بذلك المقام المحمود عدد من الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صاحب لواء الحمد، وهو لواء حقيقي يختص صلى الله عليه وسلم بحمله يوم القيامة، ويكون الناس تبعاً له يوم القيامة، وإنما يختص به لأنه يحمد الله بمحامد لم يحمده بها غيره يعلمه الله إياها، كما في المسند وسنن الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من بني آدم ما سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من ينشق عنه الأرض ولا فخر. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه الذي يستفتح باب الجنة فيفتح له، لا يفتح لأحد قبله، وهو أول من يدخل الجنة. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أوفر الناس حظاً من الشفاعة لأهل الكبائر من أمته، ومنها أن أمته صلى الله عليه وسلم خير الأمم يوم القيامة، فهم أكثر أهل الجنة إذ يبلغون شطر أي نصف أهل الجنة أو يزيدون. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الوسيلة، وهي منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد من عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم: أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم ما خص الله تعالى به شريعته من تيسير الأحكام ورفع الآثار والأغلال وتوسيع الحلال وتضييق الحرام ويسر العبادات والكفارات ومضاعفة الحسنات وتكثير أسباب محو الخطيئات ورفعة الدرجات وإعطاء الأجور العظيمة على الأعمال اليسيرة. فهذه بعض خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته فمنها الإيمان المفصل بنبوته ورسالته، واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقة، ومن مقتضى هذا الإيمان تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. والدليل قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: حتى يؤمنوا بي وبما جئت به. من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته الاعتقاد بأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وأنه لا خير إلا دل الأمة عليه، وكان صلى الله عليه وسلم قدوتها وإمامها في المسارعة إليه، ولا شر إلا حذر منه، وكان صلى الله عليه وسلم قدوة الأمة في الحذر منه والابتعاد عنه، فلم يتوفه الله حتى بلغ كل ما أنزل إليه من ربه وأقام الدين كله وأقام الله به الحجة الرسالية على البرية. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال صلى الله عليه وسلم: ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء نقية ليلها ونهارها سواء. وقد شهد له أصحابه رضي الله عنهم بالبلاغ في أكبر مجمع لهم في حجة الوداع، قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في الهواء إلا ذكر لنا منه علما. وقالت اليهود للصحابة رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعنون آداب قضاء الحاجة. فقال سلمان رضي الله عنه: أجل، يعني أن الأمر كذلك. من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته محبته صلى الله عليه وسلم، وتقديم محبته على النفس والولد والوالد وسائر الخلق. والمحبة وإن كانت واجبة لجميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم المؤمنين والمسلمين، إلا أنه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مزيد اختصاص فيها، فإن الله قد قرن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبته تعالى، وتهدد من كانت قرابته وزوجه وماله وتجارته أحب إليه من الله ورسوله، ونفى كمال الإيمان عمن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من سائر الخلق. من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته الإقرار بما ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم من الفضائل العظيمة والخصائص السامية، من ختم النبوة وعموم الرسالة والشفاعة العظمى والمقام المحمود، وأنه الذي يستفتح باب الجنة فيفتح له ويدخلها لا يدخلها أحد قبله، وأن له صلى الله عليه وسلم أعلى منزلة في الجنة. من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته تعظيمه وتوقيره وتعزيره وإجلاله وتوفير تعظيمه من غير غلو فيه أو إطراء له، فإن معرفة قدره وإنزاله منزلته من أعظم حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم على أمته في حياته وبعد وفاته، وذلك عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم وحديثه وسنته وسماع سيرته وكثرة الصلاة والسلام عليه وحسن الثناء عليه والحب العظيم له والأدب الجم معه وحسن الذكر له ولأهل بيته صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه رضي الله عنهم، وحسن معاملة من صح نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع التوحيد والاستقامة على الشريعة ولزوم السنة وموالاتهم ونصرتهم جميعا. من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته اتباع سنته وإظهارها والسعي في نشرها والبعد والحذر من مخالفته، وحسن خلافته في أمته بتبليغ رسالته وبيان شريعته لأمته، تجنب الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وهو مجاوزة الشرع في مدحه وتعظيمه وإطرائه، فإن ذلك من أعظم الأزية له صلى الله عليه وسلم، ومن أخطر البدع التي توقع أهلها في الشرك، فإنه صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، إلا أن الله تعالى شرفه بالنبوة والرسالة، فليس له صلى الله عليه وسلم من خصائص الإلهية وصفات الربوبية شيء. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، أي لا تجاوزوا الشرع في مدحي وتعظيمي، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والنصوص عن النهي عن الغلو كثيرة كثيرة. قال الإمام المجدد رحمه الله، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، محمد صلى الله عليه وسلم هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي اشتهر به، سماه به جده عبد المطلب، ومعناه حامد لربه، محمود أي كثر حامدوه من خلق الله تعالى لما فيه من الخصال الحميدة. واسمه أحمد أي أحمد الناس لربهم وأقنتهم له، وهو في التوراة محمد كما قال تعالى: محمد رسول الله، إلى قوله: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الآية، وهو في الإنجيل أحمد. قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم، إلى قوله: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، واسمه الحاشر لأن الناس يحشرون على قدمه، واسمه العاقب لأنه يعقب الأنبياء. عبد الله هو والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي والنبي صلى الله عليه وسلم حمل، فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: إنه في النار، ولعل الله سبحانه قد أطلعه على أنه سيمتحن ويكون من أهل النار، وإلا فإنه في حكم أهل الفترة. وقيل: بل إنه مكذب لما بقي من الحنيفية ملة إبراهيم، وهو معارض للرسالة جاحد لها والحاجة إليها، أي وجاحد للحاجة إلى الرسالة. وقريش من العرب، العرب أشرف جنس بشري، وقريش أشرف القبائل العربية، وبنو هاشم أشراف بيت من بيوت قريش، فاختار الله نبيه صلى الله عليه وسلم من أشرف البيوت. وقد اختصر المؤلف رحمه الله النسب النبوي هذا الاختصار، لأنه لا إشكال في أن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وأن قريشا من العرب المستعربة، وأن العرب المستعربة من ذرية إسماعيل. وأما ما وراء ذلك من النسب الطويل إلى إبراهيم عليه السلام فضبطه والعلم بتفصيله محل ظن ويحتاج إلى تحر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين، يعني بالذبيح الأول إسماعيل وقصته معروفة، وبالذبيح الثاني والده عبد الله. ويشار في ذلك إلى ما حصل من عبد المطلب من أنه نذر إن ولد له عشرة من الولد أن يذبح أحدهم، فولد له عشرة من الولد، فأقرع بينهم، فخرجت القرعة على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قريش فدته بمائة من الإبل، فقبل عبد المطلب ذلك وفداه بمائة من الإبل هداية من الله تعالى له، لما سبق في علم الله من شأن هذا النبي العظيم الذي سيولد من صلبه. بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم وعمره 40 سنة في كمال عقله وبدنه وسائر قواه، وما بعث الله نبياً إلا وعمره 40، لأن بلوغ الأشد في الأربعين، وذلك حتى لا يرمى بتهور الشباب وجنونه، بل في أتم عقله وقوة بدنه. لذا قال عن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، أي اكتمل عقله وقواه وكمله الله تعالى بعلمه وهداه لأمر أراده الله تعالى. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لقد بارك الله تعالى في هذا العمر النبوي بعد البعثة الذي مقداره 23 سنة، فانتشر به العلم وظهر به الحق وأزهق الباطل واتضحت به المحجة وقامت به الحجة وزالت به المعذرة، اتحقق فيه على قصره تبليغ الدين وبيان الوحي وإقامة دولة الحق وهدم كيان الباطل وتنفيذ الشرع، فلم تكن فتنة وكان الدين كله لله، وكسرت الأوثان وأعطى اليهود والنصارى والمجوس الجزية عن يد وهم صاغرون، وهزم الأحزاب. الحمد لله الذي صدق عبده وأنجز وعده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده، وفي ذلك أبلغ عبرة وأعظم بشارة للدعاة إلى الله على منهاج النبوة المتحلين بالإخلاص والصبر واليقين بالنصر المبين ولو بعد حين. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أول ما أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فنبأه الله تعالى وأخبره وهيأه للرسالة العظمى بقوله تعالى: يا أيها المزمل، الآيات، ثم أرسله وأمره بالدعوة بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم أمره بالجهر بالدعوة بقوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وأخبره بأن بعثته كافة للناس بما جاء بعد ذلك من النصوص الدالة على عموم رسالته للمكلفين من الجن والإنس، كقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله: لأنذركم به ومن بلغ، ونحو ذلك من الآيات. وبلده مكة التي ولد فيها وهي أحب البقاع إليه. قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام. قال تعالى: يا أيها المدثر، أي المتغطي بالدثار، وهو الغطاء الذي فوق الشعار، والشعار ما يلي الجسد والدثار ما فوقه. سبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل عليه السلام على خلقته رعب منه، فذهب إلى أهله وقال: دثروني، أي غطوني. فجاء الخطاب: يا أيها المدثر قم فأنذر. الرجز أصله العذاب، وسميت الأصنام والأوثان رجزا لأنها سبب للعذاب ولنجاستها المعنوية وهي الشرك بالله تعالى. وقد توعد الله أهل الشرك بعقوبات لم يتوعد بها أهل ذنب من الذنوب لشناعته، أي لشناعة الشرك وعظم فضاعته، فإنه أعظم ذنب عصي الله به في الأرض، وهو أظلم الظلم، لأنه صرف خالص حق الله تعالى لأحد من خلقه، وتسوية للمخلوقين بأحسن الخالقين، وهي التي أردتهم في الجحيم. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين. فمن عقوباته أن الله لا يغفره إلا بالتوبة، حبوط عمل صاحبه، خروجه من ملة الإسلام، أن الله يحرم على من مات على الشرك الجنة، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وهجرها والرجز، فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. من أسباب السلامة من الشرك معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله وآثار ذلك في الأنفس والآفاق، معرفة حقيقة التوحيد وثمرته العاجلة والآجلة، معرفة الشرك وقبحه ووجه كونه أعظم أنواع الظلم مع شدة العقوبة في الدنيا والآخرة، الحذر من وسائل الشرك وذرائعه ومخالطة أهله والإصغاء إلى شبهاته، الابتهال إلى الله تعالى في طلب التثبيت على التوحيد والعصمة من الشرك. وأخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، منذ بعث الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاوز 10 سنين لم ينزل الله عليه فريضة إلا التوحيد والدعوة، ثم فرضت الصلاة بعد أكثر من 10 سنين من البعثة، فصلى 3 سنوات بمكة، ثم بعد هجرته فرضت بقية الفرائض، ومضى صلى الله عليه وسلم يدعو إلى تلك الفرائض مع التوحيد، حينا يؤسسها عليه، وحينا آخر ينبه على أنها من مقتضاه وعلامة عليه، حتى في المدينة كان يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك إلى آخر لحظة، فكان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فدل ذلك على عظم شأن التوحيد وضرورة ترسيخه في النفوس، فإنه أساس الملة وقاعدة الشريعة، ولا تقبل الأعمال إلا به. عظم قبح الشرك وأنه لا يجوز إقرار الناس عليه مع القدرة على منعهم منه، لأنه تعد على حق الله تعالى الذي هو أعظم الحقوق، لما فيه من تنقص الله جل وعلا بمساواة الخلق به والتعلق بها من دونه أو معه. عظم شأن الدعوة إلى الله تعالى وضرورة الفقه والبصيرة فيها، وذلك من وجوه: أحدها أنها وسيلة تبليغ الدين وتعليم المكلفين، وأنها فرضت قبل الفرائض العملية ولم يفرض معها شيء أكثر من 10 سنين. الثاني أن التوجيه بشأنها استغرق أكثر الصور المكية وجملة من الصور المدنية. الثالث أنها وظيفة رئيسة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، قال تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الرابع أن الله كلف بها الأمة مع نبيها صلى الله عليه وسلم ومن بعده، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لما ضاق بالنبي صلى الله عليه وسلم الأمر من أذى قريش وأهل الطائف له، كان من تفريج الله له أن أسري به ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عُرِل به إلى السماوات العُلى وجاوزها حتى بلغ سدرة المنتهى، ثم عُرِل به إلى مكان قريب حيث بلغ مستوى يسمع فيه صريف الأقلام وجريانها بالمقادير، وكلمه الله كفاحا منه إليه حين فرض عليه الصلوات، وفي آخر مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى بشأن التخفيف قال تعالى: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي. الإسراء لغة السير بالشخص ليلى، وقيل بمعنى سرى. شرعا إسراء جبريل عليه السلام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فأسري بجسده وروحه جميعا يقظة لا مناما من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق، ثم عُرِد به إلى السماء بالمعراج، وفُتِح له باب السماء الدنيا، ثم عُرِد به من سماء إلى السماء التي أعلى منها، كلما مر بسماء لقي فيها نبياً من الأنبياء والمرسلين قبله، حتى جاوز السماوات السبع جميعاً إلى سدرة المنتهى بصحبة جبريل عليه السلام، ثم ارتفع حتى بلغ مستوى يسمع فيه صريف الأقلام أي جريانها بالمقادير، وهناك كلمه الله تعالى بلا واسطة وفرض عليه الصلوات الخمس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله تبارك وتعالى وحده.